بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففي هذه الليلة، في ليلة 20 من ذي القعدة عام 33، وصلنا إلى كتاب الذبائح أو باب الذبائح من موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عليه، وفي ترتيبه بمصعب الزهري جعله بعد الضحايا، الذبائح والصيد والعقيقة والنذور، ثم بعد ذلك الجنايات. وأمر الذبائح يا الإخوة أمر شديد ومهم، والإنسان قد وسع الله له في المأكولات، سواء في الخضر أو في الفواكه أو في الحبوب أو غيرها، لكن الأمر الذي يتعلق به ذكاه، يعني هو جزء من المأكولات، اشترط الله فيه شروط في القرآن، وهو أمر مهم يتعلق به تغذية الإنسان وقلبه. ولذلك اللحوم خاصة أمرها مهم، نهينا عن أكل لحوم السباع مثلا لأنها تؤثر في الآكل، لحم الجزور يؤثر، اشترط له الوضوء فهي مؤثرة، فكيف إذا كانت ذبحها ليس على السنة وليس على الحق كيف كان تؤثر أشد؟ فأمر الذبائح أمر مهم للغاية، وتقدم الأسبوع الماضي أن هذه الأمور الذبح هذا في كل ملة وفي كل شريعة في كل دين يدل على أنها أمر متأكد. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأمر المتكرر في كل الشرائع يدل على تأكده بشدة وأنه أمر خطير. وقرنها الله عز وجل بالصلاة اللي هي أعظم الدين في كل الشرائع، فقال عز وجل: وصلي لربك وانحر. يرجع إلى تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند سورة الكوثر، فقد أتى بكلام طيب من مقوله ومن منقوله في قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، وقوله: إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأمر الذبائح أمر خطير، وهو يحول الدين إلى تطبيق، ولذلك أهل البدع ينفرون جدا من إثارة مسائل الذبائح، لأنها داخلة في قول الله عز وجل: والرجز فاهجر. ذكر في تفسيرها أن منها هذا، أنها نوع من الهجر، أنك ما تأكل ذبائح المشركين أو ذبائح المبتدعة، هذا نوع من التطبيق. وأن الدين، لأن أهل البدع عندهم مهما كان الخلاف والرد وكذا، يعني أمر سطحي ما يصل إلى العمق، ما يحز في العظم. لكن أهل السنة لا، لما تكلموا عن الجهمية قالوا: لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. هذا ما يقوله إلا سني، لأن هم فيه من رد على الجهمية من كافة الطوائف، بس ما يصلون إلى هذه النقطة: لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. غير مسألة التكفير، مسألة الهجر، أن عدم الأكل من هذه الذبائح نوع من الهجر، نوع من تحويل الدين إلى تطبيق فعلي. فلذلك يشوشون دائما عندها أهل البدع ويخافون منها، لأنها الهجر كله يعدونه من التشدد ومن التزمت ومن التضييق على المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر في أشياء دون من هذا المراحل. ومن الهجر هجر ذبائحهم، هجر نسائهم ألا تنكح، هجر كذا مرة. هذه المسألة مخيفة لهم، ولذلك دائما يشوشون بها ويربطونها مسألة التكفير، كأن كل من لا تأكل ذبيحة فقد كفرته، وهم يعرفون تفصيل، لكن من الضيق والألم اللي تحدثها لو هذه المسألة يربطونها دائما بالتكفير، وأنتم تكفرون المسلمين وغير ذلك. وسيأتينا إن شاء الله من كلام السلف في هذه المسألة. عندنا في الذبح أو الذبائح ست مسائل بعد هذا المقدم: ما يتعلق بالذابح، ما يتعلق بالمذبوح، وما يتعلق بالآلة، ما يتعلق بالتسمية، وطريقة الذبح، وسنن الذبح. إذا استوفيت هذه المسائل الست فقد يعني أخذت أصول الباب. إذن الأولى الذابح والمسائل المتعلقة به، والثانية المذبوح نفسه من حيث جنسه ومن حيث حياته، وما هو المذبوح الذي تؤثر فيه الذكاء، والثالثة الآلة التي تصل بين الذابح والمذبوح والشروط التي فيها، والرابع مسألة التسمية والمسائل المتعلقة بها، والخامس مسألة طريقة الذبح التي تحله، ما المشترط فيها، والسادس سنن الذبح وهي كثيرة ومنثورة في هذه الأبواب. فمثلا عندنا أولا مسألة الذابح، وهي أخطر المسائل، بها يتعلق مسألة حل الذبيحة من عدم حلها، وهو من باشر الذبح. وكما قلنا قبل قليل، الله وسع في الخضار في الفواكه أيا كان الذي جناها، ولو كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا، لو هو الذي جنى لك الخضار أو الفاكهة أو الحبوب أو خبز أو طحن كلها ما تؤثر، لكن إذا جاء وتنفس في مسألة الذبح وهو لذبح يؤثر تأثير بالغ في الحل والحرمة. فالذي تحل ذبائحهم اثنان فقط، الأول هو الموحد المصلي، الموحد المصلي هذا تحل ذبيحته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المعنى فقال: من شهد شهادتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا ما يغل علينا ولا يكفرنا وصلى صلاتنا فهو المسلم. وتأملوا أنه ما قال من لفظ الكلمة أو من صلى، لا، قال من شهد شهادتنا، يعني من شهد الشهادة كما نشهدها نحن بشروطها، يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، وإذا شككنا فالأصل الظاهر، لكن الذي لا نشك فيه هو من شهد شهادتنا كما نشهدها نحن، بخلاف من يلفظها ويناقضها، هذا حكم شهادته كعدمها. وصلى صلاتنا، يعني صلى كما نصلي بالطمأنينة، لأن ترك الطمأنينة كفر، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال حذيفة مات على غير الفطرة والإسلام، والركوع السجود إلى آخره. فهذا الموحد المصلي ذبيحته حلال وزاكية إذا كان موحد ومصلي، وإن كانت زكاة الذبيحة تختلف أيضا في درجات، كل ما كان أطيب وأتقى كلما كانت الذبيحة أزكى. ولذلك كان الإمام مالك يقول: كانوا يبتغون لذبائحهم أهل الفضل، يقول الإمام مالك، يعني يحرصون أيضا على الذابح كما يحرصون على الإمام، كون الحد الأدنى أنه موحد مصلي هذا الحد الذي يحل الذبيحة، لكن كلما كان أكثر ديانة كلما كانت أزكى. والثاني الكتابي، ومعنى الكتابي اليهودي والنصراني خاصة، اليهودي ويدخل معهم السامرة وهم جنس منهم، والنصراني هؤلاء اليهود والنصارى الذين التزموا بدينهم، ينتسبون للمسيح وينتسبون إلى موسى والتوراة والإنجيل ولو كان محرفا، يعني يهودي ملتزم بدينه، ليس كأكثر اليوم نصارى، اليوم أكثر النصارى الآن لا يعترف حتى بالنصرانية ولا 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 يقيم لها وزن، عندهم علمانية طاغية خاصة في أوروبا وأمريكا، لكن لا بد يكون كتابي يعترف بالكنيسة بالمسيح بعيسى، أو يهودي فقط، المجوس وغيرهم ما تؤكل ذبائح. وهؤلاء أيضا الأولى تجنب ذبائح، قال الإمام مالك إن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا يأتي في أسواقنا من اليهود والنصارى لا يشتغلون في مهنتين، جزارين أو صرافين صيارفة يصرفون، وكان عمر يأمر بإقامتهم من الأسواق ويقول: أغنى الله عنها بالمسلمين، ويقول: اجتنبوا مجازرهم والأكل من لحومهم مهما كانوا، لأنهم وإن كان الله أحل، عمر ما يحرم شيء أحله الله، لكن في شروط، الله أحل أن يكون كتابي، والحل هذا ليس أنه طيب وإنما تأليفا لهم، وقد يذكر اسم المسيح، قد يذبحها لعيده، قد يذبحها لك ما تدري عنه ما تأمنه، وقد خونه الله. فكان عمر يقول لا يعملوا عندنا لا جزارين ولا صيارفة. وكان عمر أيضا ينهى عن نسائهم مع أن الله قد أحلها، لكن أحلها بشروط، أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ومتمسكة بدينها ولو كان محرف وعفيفة، هذا يندر أن يوجد. فأمر حذيفة أن يطلق اليهودية وقال أنتم أصحاب محمد ينظر إليكم، تعرفون الشروط، غيركم ما يعرف الشروط. فالمراد أن الكتابي بهذه الشروط لا بأس بأكل ذبيحته، وإن كان أيضا الأولى تركها. ما الدليل على اشتراط المؤمن الموحد؟ أول شيء إجماع أهل العلم أن لا تحل إلا من موحد مصلي، إجماع قاطع ما يذكر خلاف. ويستأنس لهذا الإجماع بقول الله عز وجل في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ثم قال يا أيها الذين آمنوا، أو أول شيء أوفوا بالعقود، ثم الثانية لا تحلوا شعائر الله، يخاطب المؤمنين، إلى قوله حرمت عليكم الميتة، إلى قوله إلى إلا ما ذكيتم، يعني أنتم أيها المؤمنون إلا ما ذكيتم، والخطاب كله من أول السورة في المؤمنين، فيكون الحل بقوله إلا ما ذكيتم، فمن ذكاها المؤمن فقد حلت وغير المؤمن لا تحل. ثم ذكر بعدها مباشرة مسألة أهل الكتاب، الآية التي بعدها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هو قال طعام لكن الصحابة فسروه بالذبائح. وقول الله عز وجل والرجز فاهجر، أيضا قال بعض السلف معناها اجتنب المشركين وذبائحهم وغير ذلك، هذا معنى الموحد المصلي. وتعرفون تقسيم الناس عندنا ثلاثة أقسام، في عندنا القسم الأول معلوم الحال، يعني هذا تعلمه بعينه كافر مشرك، تعلمه بعينه موحد مصلي، هذا أمره واضح. فالكافر والمشرك وغير المصلي واللي صلاته ما تنفع هذا ما تأكل ذبيح، واللي تعرفه بعينه إنه موحد مصلي تأكل ذبيح، هذا أمره واضح، هذا نسميه معلوم الحال، يعني إما معلوم إيمانه أو معلوم كفره. عندنا النوع الثاني مجهول الحال، وترى يشتبه بالثالث. مجهول الحال مثل الحي في مصر نصفها أقباط ونصفها مسلمين ولا شيء يتميزون به، وهذا من الحكم من عمر كان من شروطه أن يتميز النصارى بأشكالهم، يشترط عليهم الزنار ويشترط عليهم لباس معين، ما أقرهم في بلاد المسلمين إلا بالشروط. لكن الآن لا، تأتي الجزارين ما تدري هو قبطي ولا مسلم، لا شفت راح المسجد ولا شفت شاهد لا إله إلا الله، ولا ليس عليه لا علامة إيمان ولا علامة كفر، مجهول حاله تماما، هذا اللي تتوقف فيه حتى يتبين لك أمره، ما تذوق من ذبيحته. الثالث وهو مستور الحال، المستور هو في الظاهر أنه مسلم، خاصة في هالبلاد الآن ما يذبح إلا مستور الحال، لأن الدولة أصلا تشترط هنا أن لا يشتغل في المجازر إلا من كانت إقامته مسلم، فمعناه المستور أنه ظاهره أنه شاهد الشهادة، أو لكن باطنه ما تدري وقد عم الشر وكثر، هذا يسمونه مستور الحال، هو الكلام في المستور هذا. فقال بعض العلم أنه مدام أنه كثر الشر وأغلب اللي يأتونا من بلاد تشبعت بالشرك، مثلا السودان كثير منهم يأتي من السودان، السودان تعرفون يمكن أكثر بلاد فيها أضرحة وقبور وقبب وأولياء وشرك وسحر فيها، يعرف هذا المنصف من أهل السودان، حتى يقولون لا يكاد مسجد يخلو من ضريح، والصوفية غالبة فيها ومنتشرة. فإذا جاءك شخص من تلك البلاد أنت ما تكفر بعينه، لكنك تخاف أنه جاي من بلد وباء، يندر أن يكون منهم، أو مثلا السند أو الهند أو مصر أو المغرب أو العراق أو غيره، البلد اللي كله شركيات، فهنا فيه مجال كبير للورع اللي هو أنك تكف عن ذبائحه. لماذا؟ لأنه يحز في النفس اشتباه كبير جدا، يحز في النفس أن هذا أن توحيدهم ضعيف، يندر أن يأتي منهم الموحد، إذا كان هو نفسه ما يذهب إلى الأضرحة يندر منهم اللي يتبرأ من الشرك وأهله، يندر اللي يكفر المشركين، يعني هو أحسنهم حال اللي يقول أنا ما أزور الأضرحة، تقول طيب جماعتك اللي يزورون كفار، يقول لك لا، يندر أن واحد يقول هؤلاء كفار لا تأكل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم ولو كانوا أقارب. ثم إذا جيت مسألة الصلاة اللي منهم يصلي، مدام الآن هنا في هالبلاد ليس أن هذه البلاد لها مزية على غيرها، لكن الدين فيها ظهر والعلم منتشر، ومع ذلك كثر ترك الصلاة في الحي الواحد، يمكن كثر بشكل يعني مرعب، خاصة الفجر يصلي متى قام، هذا كفر، كما أفتى بالشيخ مباز وغيره، متى ما قام يصلي هذا كفر، أن يتعمد إخراجه عن وقته. فكيف ببلاد ظلمة ثم إذا كان يصلي هل هو يطمئن؟ الحنفية مثلا ما يشترطون الاعتدال بعد الركوع ولا الاعتدال بين السجود، ولا يشترطون الطمأنينة، صلاتهم نقر. عند السلف هذه كما قال عليه الصلاة والسلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فوجود هذه الظروف كلها تدل على أن هناك ورع، لكن الورع يقوى عندك ويضعف حسب معرفتك بالحال. كثير من الأخوة كل ما سأل وجد طوام عند اللي يذبحهم، ويروح يراقب المسالخ يجد طوام، اللي ما يصلون واللي حالهم واضح منهم الشر. فأحيانا بعض الأخوة يقوى عنده الورع إلى أن يكون ورع واجب، وبعضهم ورع مستحب، وبعضهم يمكن يمنع أهله من أكله، وبعضهم يمكن يقتصر على نفسه حسب ما قام بقلبه من الشبهة العظيمة في ذبح هؤلاء. وهذا أمر جديد، ولذلك الأمر إذا عم وطم ارجع إليه أول حدوثه قبل ما يغلب الواقع ويضغط. شوف كيف تعامل العلماء معه أول ما طرى. انظر مثلا فتاوى الشيخ محمد إبراهيم. الشيخ محمد إبراهيم كان مشدد في المسألة لما كان اللي يأتون من الخارج يعدون على أصابع، 1 و2 و3، ليس الآن 8 ملايين في هالبلاد، وجايين من بيئات يذكر يعني الأظهر فيها الشرك والأضرحة وترك الصلاة، وكما تعرفون حكم غير ما أنزل الله. فقال الشيخ محمد لا، أول ما جاء الأمر قال لا. قالوا يا شيخ عندنا شخص اسمه نظام الدين وجاي من السند أو من الهند، نترك يذبح؟ قال لا، حتى يشهد 2 عدول إن هذا موحد مصلي يبرأ من الشرك وأهله، يشهدون على 2 أو يختبر هو يسأل هل هو موحد مصلي، ينظر فيه. ما اكتفى حتى بالظاهر، لأنه الأصل الشبهة، والورع إذا كان في مسألة الأكل أشد، لأن أي لحم ينبت من سحت النار أو لابه وأنت أولادك وكذا. فالمسألة الآن فيها شك، كلها خارج عن مسألة التكفير. ترى كون هذا كافر بعينه ما تكفر بعينه، لكن كونه جاي من وسط مظلم والأصل نادر، مثل لو جاءنا شخص من بلد فيه طاعون ما يخلون يختلط بالناس، يحطونه في محجر صحي يكشفون عليه، يشوفون هو الوباء هذا معه ولا لا. فكيف إذا كان طاعون الشرك هو جاي من هناك؟ ويدل عليها أيضا آثار كثيرة عن الصحابة في مثل هذا كثيرة. مثلا عمر عند عبد الرزاق جاء إلى الجزارين وقال من يذبح لكم منطقة الجزارين في البقيع؟ قالوا هذا العلج، علج مسلم. فسأل عن الصلاة ما أحسن الصلاة، فجلد عمر 10 جلدات وقال لا يذبح لكم إلا من يعقل صلاته ويحسن الصلاة، وأمر من يقوم على منطقة الجزارة هذه لا يذبح لكم إلا من يحسن الصلاة. وكان الإمام مالك يقول أكره ذبيحة الأعجمي الذي لا يحسن الصلاة. إذا طبقنا الضابط هذا، اللي لا يحسن الصلاة الآن هذا أوضح شيء إنه ما يحسن الصلاة. ابن مسعود أيضا عند عبد الرزاق لما جاءوا في العراق قال إنما يذبح لكم الآن أنتم، يقول ابن مسعود قد نزلتم بأرض لا يقصب بها المسلمون، القصابين ليسوا من المسلمين، أكثرهم من أهل البلد، قال إنما يقصب فيها النبط وفارس، قال فلا تأكلوا منهم من ذبائحهم شيء حتى تسألوا، تسأل فإن كان مسلم موحد أو كتابي كل، وإن كان غير ذلك اترك. لماذا؟ قال لأنكم في بلد الأغلب من الجزارين إنهم ليسوا على الشرط. طاووس مثلا، طاووس كان لا يأكل ذبيحة الزنجي ويقول هل رأيت خيرا في زجيين قط؟ الزنوج ما يخلون من خير، بس لما كثر فيهم الشر الجنس هذا كله ما يأكل ذبيحة. وهذا كثير عن السلف أنهم بعضهم ما يأكل ذبيحة الأقلف، الإمام مالك ما يأكل ذبيحة الخصي من بني آدم يكرهها غيرهم. هذا عاد مسألة ورع مستحب، لكن انظر كيف أنه قال طاووس أجل أصحاب بن عباس قال هل رأيت في زنجي خيرا قط، وترك كل ذبائح الزنوج ما يأكلها. فالذبائح مسألة التورع السلف فيها مشهور إنها الحمد لله جزء من المأكولات اللي هو اللحوم أتورع فيها، والتورع درجات، في بعض الناس قد يصل معه إلى يعني شبه غالب الظن نحن في الشريعة ما كلفنا باليقين، لكن غلب على ظنه من كثرة ما رأى وكثرة ما سأل وكثرة ما اختبر انغالبهم إما في التوحيد أو براءة من الشرك وأهله أو في الصلاة، يندر فيهم اللي يجتاز هذه الأمور الثلاثة، فلذلك كف. وبعض السلف يقول لا تأكل إلا ذبيحة من تعرف، كما قال الإمام أحمد في مسألة الصلاة، قال كنت أرخص في المستورين، فلما كثرت البدع لا تصلي إلا خلف من تعرف، ليس المستور، لا، اللي تعرف إن على السنة. وهذا قال من باب الورع لما كثر الشر في بغداد. فالآن هذه المسألة، مسألة الكتابي كما تقدم أيضا قل الكتابي المطابق للمواصفات، إلا يمكن البرازيل أو غيرها، يمكن بعضهم متعصبين للنصرانية، يمكن. أما أوروبا هذه اللي قريبة منه وأمريكا غالبهم ملاحدة علمانيين أصلا ما يعترف بدين بعد ما غزتهم العلمانية هذه، فينتبه، ما أباح الله إلا شخص معترف بالنصرانية أو باليهودية أو بدينه وبنبيه وبكتابه ولو كان محرف، وأيضا تركه أحسن كما قال عمر. عندنا أيضا مما يدل على الورع حديث عدي سيأتينا إن شاء الله في باب الصيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أن اللحوم أمرها شديد، قال إذا رأيت فيه سهما مع سهمك فلا تأكل، لأنك لا تدري اللي قتل سهمك أو سهمه، معنى المسألة في التسمية فقط، لأنك أنت سميت لما أرسلت سهمك سميت، لكن يوم جيت للصيد وجدت فيه سهمك اللي أنت سميت وجدت فيه سهم آخر، قال لا تأكل، لأنك لا تدري من اللي قتل سهمك أو السهم اللي ما سمي. ومعروف أن شرط التسمية أخف من شرط التوحيد، شرط الذابح، ولذلك التسمية سيأتينا فيها الخلاف. أما الذابح ما في خلاف أنه لابد يكون موحد مصلي، ولكن على غلبة الظن على الظاهر، وإذا شككت تكف كما قال إياكم وحواز القلوب، الشيء اللي يحز في نفسك اتركه. عندنا أيضا مسألة نصارى بني تغلب، هؤلاء لما جاء الإسلام فيه قوم من العرب من ربيعة بن نزار تنصروا، ليس قديم، تنصروا يعني قبل الإسلام يعني فترة، وهم تغلب اللي هم في أكثرهم في شمال المملكة وفي العراق وشمال الجزيرة، هؤلاء تأثروا بمحاولهم تنصروا، اختلف فيهم السلف. أولا جاء عمر ولما فتحت العراق قال الجزية، وهم قوم عرب أقحاح فيهم أنفة، فقالوا لا، خذ منا صدقة كما يأخذ بعضكم من بعض، لا تلحقنا بالعجم وتفرض علينا الجزية. قال عمر النصارى لابد من الجزية، تدفعون عن يدنا وأنتم صاغرون، فرفضوا الجزية ولحقوا بالروم. فجاءه النعمان بن زرعة وقال يا أمير المؤمنين، هؤلاء القوم فيهم شدة فيهم قتال وفيهم بأس، وأنت الآن دفعتهم إلى الروم، لو أخذت منهم الجزية باسم الصدقة ويعني وفرت عدو وشديد. فنظر عمر واستشار واستخار، فرأى أن يضعف عليهم الزكاة ضعفين، يعني إذا كان يأخذ منا العشر يأخذ منهم الخمس، وإذا كان يأخذ منا نصف العشر يأخذ منهم العشر، والنصاب كذلك، عندنا 20 دينار فيها ربع دينار عليهم نصف، 200 عندنا عليها 5 دراهم عليهم 10، أضعف عليهم الصدقة ضعفين، وأخذها منهم واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم يكفيهم، واشترط عليهم شروط. لما جاء علي قال لو تفرغت لتغلب لكان لي ولهم شأن، يعني هم نصروا أولادهم نقضوا العهد. فالمراد النصارى تغلب، اختلف فيهم الصحابة. علي رضي الله عنه يروى عنه أنه قال ليسوا بنصارى، لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم. وقال علي كلمة المشهورة، قال إنما تمسكوا من النصرانية بشرب الخمر، بس هذا اللي عرفوه العرب ذولا، ما عرفوا النصرانية لشرب الخمر. مشهور الأخطل النصراني منهم، مشهور يدخل على الخليفة والخمر يسير على لحيته، يعني هذا هو، هذا النصرانية عندهم شرب الخمر. وهذا يدل أثر علي على أنه ليس كل من انتحل دين ينسب إليه، بعض الناس ما عرفوا من الإسلام إلا كما عرف تغلب من النصرانية، وش عرفوا من الإسلام؟ لا توحيد ولا صلاة ولا خير، بس اسم ظاهر. فعند علي ليس كل من انتحل دين ينسب إليه، وهذا القول اختار الشافعي في نصارى بني تغلب، أنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم، وأيد الشافعي وقال الشافعي بعيد يعني كثير التدبر في القرآن، قال إن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني الذين أوتوه وهم أهله، أما هؤلاء ما أوتوا الكتاب، هؤلاء دانوا به بعد التبديل، دانوا به بعد التبديل، فقال ليسوا سواء، ليسوا مثل الكتابين، لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم. هذا قول الشافعي وهو قول علي رضي الله عنه. أما قول ابن عباس اللي ذكر هنا، فإن ابن عباس قال لا، بل نصارى تغلب حكمهم حكم أهل الكتاب، تؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم. ثم استدل ابن عباس بهذه الآية، قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال هم يكفينا منهم التولي. شوف كل واحد من الصحابة لملحظ عظيم، علي يقول الانتساب فقط ما يكفي، ابن عباس يقول هو صحيح ما تمسكوا إلا بشرب الخمر، لكن في قلوبهم يحبون ظهور النصرانية على الإسلام، يفرحون بانتصار النصارى، يحزنون لانتصار المسلمين، هم متولين للنصارى. قالوا من يتولهم منكم فإنهم منهم، وهذا مذهب مالك وأحمد على طريقة ابن عباس، أنهم منهم، أنهم نصارى، تؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم، وليس هذا إلا لتغلب خاصة لأجل العهد، لأن في نصارى من العرب آخرين، تنوخ ولخم وبهرة، وفي بني تميم بعضهم صار مجوسي، ما تأخذ منهم جزية هؤلاء، إنما فقط الذين عاهدهم عمر. وفي هذا أيضا أمر خطير، أن جهال أهل البدع حكمهم حكم المبتدعة، لقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ذبيحة التبليغي والله أنك تورع منها إذا عرفت أن فلان ولو كان أنه نجدي وجارك وأخوك وابن عمك، لأنه حتى لو كان هو يقول أنا لست صوفي، وصحيح أن جماعتنا اللي في باكستان وبنغلاديش حلولية أو اتحادية، أو يقولون العبد رب والرب عبده، وعندهم قبور 7 قبور في حي نظام الدين ومحمد الياس، لكن أنا لست منهم. نقول كما قال ابن عباس يكفي التولي، التبليغي السعودي يتمنى من أعماق قلبه أن يظهر دين محمد الياس في هذه البلاد، وأن يختفي التوحيد اللي فيها والشيء اللي أظهر الشيخ محمد الوهاب، ما في شك فيه. فلذلك ذبيحة تخاف منها، ليست زاكية، جاهل كبير صغير تابع ما تخاف، كما قال ابن عباس في تغلب، إذا عرفت أن تبليغي والله تتورع من ذبيحة. الإخواني المرجي نفس الطريق، المرجية عاد الآن أمرهم شديد، المرجية اللي جاتنا من الشام ليست مرجية، اللي يقولون التوحيد ما يضر تركه المشرك مسلم، تارك الصلاة بالكلية ما يضر تركه مسلم، تارك العمل بالكلية اللي ما عمل خير قط مسلم، هذا أعوذ بالله ما عادوا برجاء ولا عادوا بجهمية، هذا غلاة الغلاة، وش بقي في الإسلام عندهم الآن؟ يعني يتصوروا لو في شخص ما وحد الله ولا صلى ولا عمل مسلم، هذا ما جاء في التاريخ مثل هذا الخبث والغلو. طيب اللي يتولاهم هنا، تولاهم يدافع عنهم وينشر كتبهم، هذا تخاف منهم من ذبيحته، إن لم تحرمها لا تأكلها. وهكذا الخارجي، وهكذا الإخواني، وهذا ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. التولي باب عظيم، وسيأتي إن شاء الله هنا، كان القوم يختارون لذبائحهم، سيأتينا الآن في التسمية أن ابن عياش تورع من هؤلاء. بقي عاد غير مسألة التوحيد، مثلا ذبيحة المرأة، ذبيحة الصبي لا بأس بها، وإن كان غيرها أحسن، لأن الصبي قصده ضعيف، والمرأة أيضا لا بأس بها حلال، لكن إن جاء غيرهم أحسن. قال مالك تكره ذبيحة الصبي والمرأة من غير ضرورة لكنها تؤكل. ذبيحة الأقلف اللي مختتن كرهها كثير من السلف، وفي آثار عند عبد الرزاق وغير حتى مالك. ذبيحة الجنوب لا بأس بها وإن كان غيرها أحسن، والعرب كثير منهم يعرف ذبيحة الجنوب من طعمها، ترى الناس فيهم فراسة، في ناس لا زالوا اليوم يقول الذبيحة اللي ذبح هذا مو بزاكي، هذا ما اغتسل عليه جنابة، هذه امرأة حائض، هذا يعرفون هذا من الطعم لما كانوا متعودين على الزاكي. أما الآن كلش كل اللي في الأسواق بسكلوا ذهب حتى الفراسة والطعم هذا. قال ذبيحة الحائض، ذبيحة الأخرس اللي ما سمى إلا أن يشير، إذا يقول يكفي أن يشير عند الذكاء يعني إلى التسمية، وإن كان إذا وجد غير أحسن. قال الإمام مالك أيضا لا تؤكل ذبيحة السكران ما عنده قصد، لو واحد سكران أو مهلوس أو في حبوب أو كذا ما قصد. ذبيحة المجنون، قال مالك ولا ذبيحة الأجنبي الذي لا يحسن الصلاة، ولا أحب ذبيحة الخصي، يقول مالك كذلك ذبيحة السارق لا بأس بها، سرقة لو هو سرق الذبيحة وذبحها لا بأس بها، وتجنبها أيضا ورع، وغيرها كثير موجود في كتبه. ينبغي التفقه، لأن الآن اللحوم والدجاج وهذا كثرت علينا، هذا باب ينبغي الفقه فيه والبصيرة، وما حز في نفسك دعه. لكن الشيء المباضح ما تحرم على الناس، والشيء الواضح وغالب على الظن تنبههم، كيف اللي بينتبه واللي ما ينتبه. هذه مسألة الذابح، ويأتي إن شاء الله بعض الأشياء. عندنا مسألة المذبوح سنشير إليها إن شاء الله. المذبوح معناه ما هو الشيء الذي تحله الذكاء، تؤثر فيه الذكاء، أو شيء الجنس. بعض الأجناس ما تؤثر فيهم الذكاء، يعني مثلا السباع لو ذكاها ما تأثر الذكاء، لابد أن يكون من بهيمة الأنعام ومن الطيور مما أحل الله أكله حتى تكون الذكاء تؤثر فيه. مثلا مالك عنده الحيات، مذهب لمالك يجوز أكل لحمها لكن يشترط أن تذكى، فإذا عند مالك خاصة الذكاء تؤثر في الحية، إن ذكيت حلت وإن لم تذكى لم تحل. كذلك تقدم معنا في الحج عند مالك مسألة الجراد، يشترط فيه الذكاء، ينتف رأسه أو جنحانه ولا ما يؤكل. فإذا عندنا هذا. عندنا أيضا الشيء الثاني في المذبوح غير جنسه، هل هو حي أو غير حي، لأن الذكاء ما تأثر في الميت، وما هي درجات الحي. الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة إلى قوله المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طيب إلا ما ذكيتم متى؟ سيأتينا إن شاء الله. إذا كانت تحرك ذنبها ويطرف عينها بقيت فيها حياة، بقيت فيها حياة سواء كانت تعيش بها ولا تعيش، سيأتي إن شاء الله التفصيل. كذلك ما رومي بالحصاة النبيطة هذه وغيرها بالمثقل، يأكلون الآن بعض الشباب وغيرهم يرمي بالحصاة ثم يأكل وهو ما أدرك ذكاته، مع أنه ما أنهر الدم. هذا كله مسائل خطيرة وكثير من الناس لا يحسنها. حد الحياة المؤثر ما هو؟ حيوان البر والبحر سيأتي إن شاء الله. كذلك مسألة ستأتينا الليلة، ذكاة الجنين، الجنين ما هي ذكاته، كيف يذكى اللي في بطن أمه. هذا اللي هو المسألة الثانية، هو مسألة المذبوح. في بقي مسألة في الذابح، لو ذبح النصارى لعيدهم أو لكنائسهم أو قالوا باسم المسيح أو غير ذلك، يعني النصراني غير مسألة النصراني ماذا قال عند الذبح وماذا قصد بهذا الذبح. قال الإمام مالك ما ذبحوا لعيدهم أو كنائسهم أو قالوا باسم المسيح أو ذكروا عليه اسم غير الله كرهوا كراهة شديدة، لقول الله عز وجل أو فسقا أهل لغير الله به. فأيضا يشترط في الكتاب أن يذكر اسم الله أو لا يذكر اسم غير الله، يعني إن ذكر اسم الله أحسن إذا قال بسم الله أو يسكت، أما إذا قال باسم المسيح أو باسم فلان هذا لا تأكل، يكرهون العلماء كراهية شديدة. عند المسألة الثالثة، مسألة طريقة الذبح حتى تحل، انتهينا من الذابح حتى تحل، انتهينا من المذبوح حتى تحل، بقي طريقة الذبح. طريقة الذبح فيها حد أدنى وفيها حد أعلى. الحد الأدنى حتى تكون حلال ما هو؟ عند الشافعي شيئين، وعند مالك ثلاثة، وعند أحمد أربعة. الشافعي رحمة الله عليه وعلى العلماء يشترط فقط قطع الحلقوم والمري، وما يشترط قطع الودجين. عندنا في الرقبة ثلاثة أشياء، مجرى الدم اللي هو الودجين أو داج، ومجرى النفس اللي هو الحلقوم، ومجرى الطعام اللي هو المري. كل العلماء يدرون على هذه الأشياء الأربعة، الودجين اثنين، الشافعي يشترط فقط الحلقوم والمري، مجرى النفس ومجرى الطعام، ولا يشترط الأوداج. ما حجته أبي عبد الله؟ قال لأن قطع الحلقوم لا تبقى معه الحياة طرفة عين إذا قطع، وكذلك المري. أما الأوداج لو قطعت يمكن أن يعيش ولو فترة، فلذلك لا يشترط. فعند الشافعي لو قطع الحلقوم والمري وما قطع الودجين حلت. عند الإمام مالك يشترط غير الشافعي ثلاثة أشياء، يشترط الودجين والحلقوم، المري ما يشترط، فيقول إذا قطع الأوداج وقطع الحلقوم حلت. عند الإمام أحمد يشترط الودجين والحلقوم والمري، لابد أن يقطع المجاري كلها، مجرى الدم ومجرى النفس ومجرى الطعام، حتى يكون تموت مباشرة وتحل. هذا بالنسبة الحد الأدنى. بالنسبة للحد الأعلى في طريقة الذبح يعني أحسن شيء ذكرها الإمام مالك ونقلها ابن أبي زيد القيرواني. والآن كثير من الإخوان يذبح بنفسه فلا بد أنه يعرف، خاصة بعضهم منكم ما تدرب وبعضهم. يقول القيرواني نقل عن الإمام مالك قال: المستحب أخذ الشاة برفق، وأيضا لا ترى الذبح أو لا ترى واحدة قدامها تذبح أو لا تحد الشفرة أمامها كما تعرفون، وتضجع على شقها الأيسر إلا إذا كان هو أعسر ما يعرف يذبح باليمين العكس، لكن الأصل أن تضجع على الشق الأيسر حتى تكون الشفرة أو السكين في اليمين إلى القبلة، ورأسها مشرف يرفع الرأس قليلا وربما أيضا يثنيه حتى لا تتحرك. قال: وتأخذ بيدك اليسرى جلد الجلد جلد حلقها من تحت اللحي الأسفل، تأخذ الجلد بما فيه من صوف وغيره فتمده حتى تتبين البشرة، لأن بعض الأخوة يذبح على الشعر فيعذبها، لا بد أنك تمسك اللحي وتمسك اللي تحت من الشعر أو الصوف وتمده حتى يظهر لك بياض البشرة نفسه، وأيضا يكون الجلد ممدود، هذا أسرع في ذبحها وإراحتها. قال: وتضع السكين في المذبح. وعند الإمام مالك لأن يشترط الحلقوم، وهذا عند الأكثر يستحبون أن تكون الجزرة، الجزرة هو شيء الغضروف هذا الذي أعلى الحلقوم، ما في غضروف بارز، يشترطون أن تكون الجزرة هذه مع الرأس، يعني تذبح تحت الجزر حتى يكون قطعت شيء من الحلقوم. حتى عندهم خلاف عند المالكية لو قطعت فوق الجزرة تحل ولا ما تحل، خلاف طويل وعريض، وذكروا عن ابن قاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وابن حبيب خلاف في هذه المسألة. فالأحسن أن تكون السكين تحت الغضروف البارز هذا من تحت. قال: وتضع السكين فتكون الجزرة في الرأس، ثم تسمي وتكبر بسم الله الله أكبر، تستحضر العبادة وتستحضر التوحيد، وتمر السكين الحادة، تكون قبل ذلك حادة مرا مجهزا حادا بدون ترديد ولا رفع، اللي يردد كذا يعذبها، واللي يرفع ويرجع عندهم أيضا عند المالكية خلاف في أنها ما تحل لو رفعت السكين. أنت الآن إذا مسكتها مسك جيد ومسيت الجلد بحيث تبدو البشرة ومسكت من الجزرة وما فوق ويدك باليد اليمنى وتصير متعود، لأن بعض الأخوان الرهبة تضعف القبضة، إذا كان أول مرة ثاني مرة تصير قبضة ضعيفة، لكن إذا تعود تصير قبضة قوية، يمرها بسرعة، إن حصل مرة واحدة أحسن بدون ترديد وبدون رفع. قال: ولا ينخع، ما تقطعها كلها، تترك الحبل الشوكي حتى يخرج الدم. قال: ولا ينخع حتى تبرد، ولا يضرب بها الأرض، ولا يسحب برجل، هكذا. هذه طريقة الذبح المستحبة. أيضا في مسألة عند الإمام مالك خاصة وغيره، عند الإمام أحمد يسهل فيها: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح. الحين الإبل رقبتها طويلة، فإذا ذبحتها يكون أكثر تعذيب لها، ما تخرج الروح بسرعة، فأسهل شيء في خروج الروح وإراحتها أن تضربها في اللبة من عند القلب مباشرة، لكن لو ذبحتها من أعلى الرقبة تجلس مشوار طويل وتطول معها. فعند الإمام مالك الإبل خاصة لو ذبحت يكره أكلها، يقول لابد تنحر. أما الغنم والبقر الأصل فيها أن تذبح، قال الله عز وجل: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، لكن الإمام مالك يرخص في مسألة البقرة إذا نحرت والغنم إذا نحرت والنعامة إذا نحرت، الأصل فيها كل الذبح، يقول أكرهها ولكن تؤكل. أما البعير إذا ذبح فإنه لا يأكل. وعندنا أيضا مسألة العقر، لو أن مثلا ناقة تردت في بير ما تقدر لا تذكي ولا وما تستطيع إخراجها، عند العلماء تعقرها من الكتف من الجنب، يعني تضربها بالسكين حتى يخرج دمها وتموت، تحل للضرورة. عند الإمام مالك لا، صحيح أنه يرخص لكن أن تعقرها في المنحر، إذا كان وافقت اللبة هذه وعقرتها حلت، وإلا الكتف والجنب وهذه ما تصلح. عند الإمام أحمد وسائر العلماء أن هذه رخصة، أو ند عنك وهرب ما تستطيع اللحاق به. هذه ثلاث مسائل من الست، ونترك المسائل الأخرى تأتي إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه في باب الذبائح: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبيحة نصارى العرب قال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتوله منكم فإنه منهم
من يتوله منكم فإنه منهم ولا شك. وقال الأثرم لا أعلم من كره ذبائحهم غير علي رضي الله تعالى عنه، لا أعلم من كره ذبائحهم غير علي رضي الله تعالى عنه. فأكثر العلماء على مذهب ابن عباس هذا أن نصارى العرب منهم وفيهم. الآن لو كان واحد يتولى الرافضة يتولاهم، بمعنى مثل بعض الناس الله يعافينا مبتلى يدافع عن إيران، بل يتمنى أن إيران تنتصر ويظهر لها أو سوريا أو غيره مثل حماس وغيرهم، خلاص اللي يتولى الرافضي رافضي ما تأكل ذبيحته. اللي يتولى الأشعرية والجهمية محرفة الصفات اللي كفرهم السلف، اللي يتولاهم مثلهم يدافع عنهم يغضب لهم ويتكلم في أهل التوحيد لأجلهم، أعوذ بالله أمرا خطير والله، المرجئة أو غيرهم، هذا كله تقدم الكلام فيه. نعم.
باب التسمية على الذبيحة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحوم لا ندري هل سمه الله عليها أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا.
قال مالك
وذلك في أول الإسلام،
يعني كان مالك يشير أنه في أول الإسلام، يعني بعضهم قال أن هذا منسوخ بقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن الأظهر الله أعلم هو ليس النسخ، لكن كما قال مالك هذا في أول الإسلام، يعني هؤلاء حديث عهد بإسلام، وما تدري هم يعرفون التسمية ما يعرفون، لكنهم مسلمين ترى ليسوا مشركين. ولذلك أمر التسمية أسهل من أمر التوحيد والصلاة، هؤلاء موحدين مصلين لكنهم حديث عهد بإسلام. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مرسل عند مالك وهو موصول، سئل قيل يا رسول الله ناس من أهل البادية يأتون بالأحمان هم اللي ذابحينها ما ندري سموا أو لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا، يعني الأصل أن مدام مسلم أنه بيسمي، لو ما سمى تسمي أنت. قال مالك هذا في أول الإسلام، كلمة مالك في أول الإسلام محتملة عدة وجوه، محتملة كما قلنا قبل قليل بعضهم قال أنه منسوخ، وأنك لابد أن تعرف أنه سمى كما سيأتي في حديث ابن عياش، وبعضهم قال لا، أن المراد أن التسمية ما تنفع بعد الذبح، لكن في أول الإسلام كان في رخص، وبعد ذلك لا، لابد التسمية حتى تؤثر في الذبيحة لابد أن تكون حال الذبح، أما بعد الذبح وتسمي ما تؤثر شيء. فهذا لعل هذا أيضا من مراد مالك، والأصل فيه أن معاملتهم بالظاهر، يعني الأصل فيهم أنهم سموا، فإذا شكيت أنت سم أنت وكل، لكن هذا كله في مسألة التسمية وليست في مسألة الذابح نفسه. وهؤلاء ليسوا مشركين بل موحدين مصلين، ومع ذلك يسألون عن ذبحهم. مالك أيضا مما تقدم يقول كان يستثقل مالك ذبائح الكتابيين على طريقة عمر، يقولون كان مالك يستثقل ذبائح الكتابيين وشراء اللحم من مجازرهم. شوف الآن أكثر الدجاج يأتينا كلهم ما تدري بعده كتابي ولا مو بكتابي، يمكنهم علماني مثل فرنسا، وهذا كثير منها علمانيين، يأتي الدجاج من عندهم، وأيضا طريقة الذبح هل أنهر الدم هل هو بالكهرباء، هل شكوك وظلمات، مشكلة كبيرة، سموا ما سموا. وكان مالك يقول لا يأكل جبن المجوس لأجل أن فيه الأنفحة، الجبن أيضا مشكلة أخرى ارتبط بالذبائح، لأن الجبن ما يكون إلا فيه أنفحة، والأنفحة هذه كرش العجل أو الجدي صب على اللبن ويتجبن، فالأنفحة الحيوانية تخاف منها. الآن مثلا بعض الجبن عندنا، مثلا أنا رأيت جبن كرافت الأزرق هذا مكتوب أنفحة حيوانية وهو يأتي من الخارج، جبن المراعي مكتوب أنفحة نباتية، يعني اخترعوا شيء يغني عن الحيوانية، خلاص النباتية أحسن من الحيوانية، الحيوانية تدخلك في مسألة الذبح والكتابيين وهل يحل ولا ما يحل، في خلاف الجبن، في الجبن لأجل علاقة بالذبائح. طيب التسمية اختلف فيها السلف على ثلاثة أقوال. من السلف من يقول تحل سواء تعمد ترك التسمية أو نسي، وهذا قول الشافعي، عنده أن التسمية سنة، فلو تعمد أو نسي هي حلال، هذا قول. ومن العلماء من قال لا تحل إن تركت عمدا أو نسيانا، يروى عن الشعبي وابن سيرين وغيرهم، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مطلق. هذا قول طرفين، من يرخص في العمد والنسيان ومن يمنع في العمد والنسيان. والقول الثالث وهو قول مالك وأحمد أنها لا تحل إذا تركها عمدا، وتحل إذا تركها نسيانا أو سهوا، لأن الله قال بعد قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال وإنه لفسق، والنسيان ليس بفسق. وهذه الآية نزلت أيضا في الميتات في هذا. إذن هذه الأقوال الثلاثة أيضا ما يغني غيرها عنها، لو قلت لا إله إلا الله، لو قلت سبحان الله، لا، لابد تقول بسم الله، لأن الله قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كذلك ما تكمل، ما تقول الرحمن الرحيم، ليس هذا موضع، تقول بسم الله فقط، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله، ويستحب أن تردفها بالله أكبر. كذلك ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، هذا ليس موطن صلاة إطلاقا، وقد يدخل الشرك من هالباب. إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، الذبح خالص لله، فصلي لربك وانحر. فقال العلماء هذا ليس موطن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إغلاق لباب الشرك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموطن. هذه المسألة الرابعة من الست اللي هي مسألة التسمية. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله على ذبيحته، فقال يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه.
هذا مذهب ابن عباس، وإن شاء الله أنه هو اللي اختار مالك وأحمد، الناسي إن شاء الله، إن شاء الله أنها حلال، لأنها أمر النسيان ليس مثل الجهل، ليس مثل الخطأ، النسيان ذهول، وخاصة بعض الإخوة اللي حديث عهد بالذبح هو مشتحن، مشحون من الذبح هذا ومكترب، والله ينسى التسمية، يصير همه بس كيف يخلص منها إلين يتدرب يعني. فما يقال إن ذبيحته حرام، ألا إن شاء الله حلال ولا فيها شيء. نعم.
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح شاة، فقال حين أراد أن يذبح سم الله، فقال الغلام قد سميت الله، فقال سم الله، فقال قد سميت الله، قال ويلك سم الله، فقال والله لا أطعمها أبدا.
أي شك في الغلام، شوف هذا مع أنه غلامه في مسألة الذبح، في مسألة التسمية، ولو الغلام موحد ومصلي، لكن الغلام قال سميت، قال سميت وشك فيه. قال الإمام مالك لا أرى ذلك على الناس، إذا أخبر أنه قد سمى يكفي، ومن أخذ به في خاصة نفسه فلا أرى به بأس. هذا كلام مالك، يقول لا أرى ذلك على الناس، يعني مدام واحد قال لك سميت وهو ما تشك أنه كذاب وكذا، خلاص تقبله، لكن عاد في خاصة نفسك إذا خفت منه أو كذا ما في بأس أنك تتورع من ذبح. شوف كيف القوم يتورعون في هالباب، مرة يخافون منه. نعم.
باب زكاة ما في بطن الذبيحة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها، فزكاة ما في بطنها.
لا، هذا الثاني غلط، زايدة، فذكاة ما في بطنها ذكاتها.
أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره.
شوف شرطين، إذا كان الجنين هذا قد تم خلقه ونبت شعره. نعم.
إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وإذا أخرج من بطنها ذبح حتى يخرج الدم من جوفه.
الذبح كما قال الشافعي، الذبح إنما هو تنظيف، يعني ما يؤثر، إنما هو تنظيف حتى يخرج الدم من جوفه، كما قال هنا ابن عمر. إذن هذه المسألة قال ابن المنذر لا أعلم أحدا خالف فيها، حتى نبغ على المسلمين أبو حنيفة فقال لا ما يصلح هذا الكلام، ذكاة نفس ما تكون ذكاة نفسين. يقول أبو حنيفة قال ولا أعلم أحد يسبق لهذا، لا الصحابة ولا التابعين، هو من رأسك، فكلامه مثل عدمه. لكن الخلاف بين السلف على قولين في مسألة الشرطين هذه، عند مالك والليث لا بد من الشرطين، يتم خلقه ويشعر يعني يخرج شعره، لا يجزي أحدهما عن الآخر، لا بد من اثنين. وعند أحمد والشافعي يجوز ولو لم يشعر، ما يشترطون الإشعار، يعني ما مو بلازم يخرج شعره، يسمونه عندنا يسمونه المجرور، يسمونه يعني اللي يخرجون من بطن أمه يأكلونه، وبعضهم يستشفون به يأكل الجنين، لكن ذكاته ذكاة أمه. إذن أصل المسألة لا خلاف فيها إلا خلاف أهل الرأي وهو لا يعتبر. فرع المسألة أن مالك والليث يشترطون شرطين، أن يكون تم خلقه ونبت شعره. أحمد الشافعي لا يشترطون الشعر، أن يكون جنين تم خلقه، أما ذبحه بعد ذبح أمه إنما هو تنظيف فقط حتى يخرج الدم من جوفه، نعم ما يؤثر في الذبيح. ها
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه.
نعم قال مالك لا يجزي أحدهما عن الآخر، لا بد الاثنين. نعم
باب ما يجوز به الذكاة على حال الضرورة،
هذا هنا في حال الضرورة، ترى مهمة كلمة في حال الضرورة، يعني عند خوف فوات نفسها. هذه المسألة الخامسة وهي مسألة الآلة، نحن ذكرنا الذابح والمذبوح وطريقة الذبح والتسمية، المسألة الخامسة الآلة. الآلة كل آلة حادة تفري الأوداج وتريح المذبوح فهي يجوز الذكاء بها، لكن في الأحوال العادية لا يذكى إلا بالشفار الحادة بالسكاكين الحادة. في أحوال الضرورة مثل لو خفت فوات نفسها، لقيتها مريضة صدمت، جيت مثلا حادث والناقة لا زالت حية بس بتخرج نفسها ما معك سكين، هذه الحالة هي التي يجوز بكل ما أنهر الدم، سواء كان من بلاستيك سواء كان من حجر، لو عندك بلاستيكة حادة، حجر، خشب، حديد، كل شيء إلا أمرين لا يجوز الذكاء بهما البتة، وهما السن والظفر. السن والظفر قال عليه الصلاة والسلام أما السن فإنه عظم، وعند العلماء السن سواء كان في الإنسان أو كان منزوع، وبعضهم يقول المنزوع حكم الآلات، إنما هو فقط إذا كان في الإنسان حتى لا يكون خنق، والأظهر أن السن مطلقا ما يذكى به، لأن قال لأنه عظم، ومدام نص على العلة العظام كلها ما يذكى به إلا السن، سواء كان لآدمي أو لغير آدمي، سواء كان متصل أو كان منفصل، سواء كان لك سنك أنت أو سن لغيرك، الحكم واحد. والسن قال لأنه عظم، والظفر ما العلة؟ قال لأنه مدى الحبشة، لأن الحبشة تذبح بالأظفار بأظفارها، ونحن أمرنا أن نتمايز عنهم، فالسن والظفر ما يذكى به والباقي يذكى به. وينبغي دائما أن تكون الآلة حادة ويريح ذبيحته ويحد شفرته على غير مرأة منها. نعم
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا من الأنصار ثم من بني حارث كان يضع لقحة له بأحد
لقحة هي بتسكين القاف اللقاح لقحة نعم
كان يضع لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ
نعم
فذكاها بشظاظ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها.
الآن الناقة تنحر نحر، والشظاظ هو مثل الرمح، عود حاد، حاد الطرف حاد، فضرب في اللبة لما خاف هي أن تموت أصابها الموت، ضربها في اللبة بالشظاظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوها، هذا عند الضرورة لا بأس بأي شيء ينهر الدم. نعم
أخبرنا أبو مصعب أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسبع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها
لأن أنهر الدم لأنها أنهرت الدم حجر حاد لكن هذا الآن تزري بالرجال الآن جارية بنت صغيرة وشاه وتذكيها بحصاه بحجر ومع ذلك أنهرت الدم الآن بسكين حادة وتمسك لها الأطراف ويا الله يذكي بس كلهم من ارتخاء الناس والترف هذا شوف الجارية الصغيرة ذكت الشاه بحجر بحجر معناها قوة يد وقوة عزم ولا الحجر يا الله يذكي يعني مو بحاد مرة لكن مدى ما انهر الدم نعم
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول كل ما أخرى الأوزاج فكل
هذا حجة على الشافعي من أن الشافعي يتبع ابن عباس غالبا يعني من أهل مكة كل ما أفرى الأوداج فكل هذه القاعدة إذا كان أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل أيا كانت المادة بلاستيك خشب حديد أي شيء في السيارة عندك إذا كان ضرورة ترى كثير من إخواني يتعرض لهذا يجي حادث ناقة مصدومة والناقة بتفوت الآن إن ما ذكاها بتصير ميتة فيجي ما يلقى يقول ما معي سكين شوف أي شيء حاد في سيارتك واضربها في اللبة بس ترى ما أسهل من ذبح الناقة شيء يضربها بس في اللبة هكذا تحل يستفيدون منها الناس أو غنم مصدومة أو شيء أو أدركها الوفاة أو شيء تعرف الحكم هذا نعم
أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس إذا اضطر إليه
نعم أحسنت ما ذبح بضم الذال ما ذبح به إذا بضع معنى بضع يعني خزق وأنهر ومنه المبضع مبضع الجراح يعني ما أنهر الدم ما بضع ما ذبح به إذا بضع فلا بأس إذا اضطر إليه الباب كله في مسألة الضرورة أما في الأحوال العادية الشفار الحادة السكاكين الحادة يريح ذبيحتي سنن الذبح وهي المسألة السادسة تقدم أكثرها في أثناء الكلام وفي الأسبوع الماضي من سنن الذبح القبلة ومنها أن يعني حتى لو وجهها إلى غير القبلة ترى تحل بعض الناس يظن القبلة واجب الشرط هو تركها بئس ما صنع لكن لو نسي أو توجهت إلى غير القبلة هي حلال لكنها سنة كذلك أن يحد الشفرة قال يحد شفرته ويريح ذبيحته كذلك لا يحد الشفرة والذبيحة تنظر ولا يذبحها والأخرى تنظر شوف الآن كيف يفعلون في المجازر يذبحون 10 20 30 سوا لا رحمة ولا شيء ما وينخعون تجد العمال هذا يقول كذا ويمسك رأسه ينخعها ما بردت ولا ويسلخها يمكن هو حية باقي فيها حياة وعجائب تجد عندهم وأيضا من السنن أن تباشر الذبح بنفسك هذه عبادة حاول أنك دائما من السنن التكبير من السنن عدم ترديد السكين وإراحتها عدم النخع حتى تبرد لا تنخعها حتى تبرد فإذا بردت اقطع باقي الرأس والنخاع هذا وكل ما تقدم وسيأتينا أيضا في الذبائح باقي لها بعد بابين أو ثلاثة بيرجع إلى الذبائح يكمل إن شاء الله فيه نعم المعلمات هذا مسألة الصيد مسألة الصيد وهو بعد الذبائح وسيعود إلى بعض مسائل الذبائح اليسيرة الصيد إذا كان الآن الصيد عندنا الصائد بمقابل من المذكي الذابح ولذلك كل الشروط اللي نشترطها في المذكي نشترطها في الصائد نفسه لو كان مثلا مرتد ولا شيء هو اللي يطلق الكلب او كذا لابد الصائد هو المذكي الجارحه اللي هي الكلب المعلم او الصقر او بمثابه الاله بمثابه الاله عقر الطريده يعني اذا الجارحه عقرت الطريده بمثابه فري الاوداج وطريقه الذبح فهي متقابله فلو أنت أدركت الطريدة حية وذكيتها انتهيت من المسألة كلها، خلاص ذكيتها وانتهيت، يبقى الشروط السابقة. الكلام الآن ما لم تدرك ذكاته، يعني جاء أطلقت الكلب أو الصقر وقتل، متى يحل؟ بشروط سبعة نذكرها اختصارا الأسبوع القادم نفصل فيها، يمكن الأذان باقي شوي. بشروط سبعة: الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أن يكون الصائد من أهل الذكاء. ترى انتبهوا الآن الناس ما يصلون، وهو اللي يطلق الكلب ويظن أنه خلاص إذا سمى حلت. الصائد عندنا بمثابة الذابح، أن يكون من أهل الذكاء، وهذا لا خلاف فيه. الشرط الثاني أن يسمي عند الإرسال، الأحاديث والآيات، بل إن الحنابلة يشددون هنا فيقولون النسيان في الصيد لا يحل، لو نسي التسمية في الصيد خاصة لا يحل، وفي الذبيحة يحل كما تقدم. قالوا لأن كل الأحاديث قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، إذا أرسلت كلب وذكرت اسم الله، إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله، فمشدد فيها. الشرط الثالث أن يرسل الجارحة قصدا، ما تنفلت هي من نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك يعني أنت اللي أرسلته، وهذا قول الأئمة الثلاثة. الشرط الرابع أن يكون الجارح معلما حتى يحل عقره. وشروط التعليم ثلاثة: ألف إذا أرسلته يسترسل، هذا الدليل نتعلم، إذا فكيته ينطلق، والثاني إذا زجرته ينزجر، والثالث إذا أمسك ما يأكل. وهذا عند الأئمة إلا مالك، مالك سيأتي أنه أكل أو ما أكل ما يؤثر فيه، بخلاف الطير. فعند أحمد حتى الطير لو أكل ما يضر، لأنه من تعليم أنه يأكل. الصقر يأكل، لكن الكلب لو أكل فعند الأئمة أنه ما يحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث فيها واضح. أول شيء قول الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا، إيش أمسكنا؟ إيش عليكم. شوف كل كلمة في القرآن لها معنى، فكلوا مما أمسكنا عليكم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي في الصحيحين فإن أكل الكلب فلا تأكل، لأن لا ندري أمسك عليك أو أمسك على نفسه. فهذا يدل على أن الشرط فيه. هذا الشرط الرابع أن يكون الجارح معلما. والشرط الخامس هو نفس التابع للرابع، أن لا يأكل من الصيد، وهذا ما اشترطه مالك، وفيه خلاف بين الصحابة، أن لا يأكل من الصيد حتى يحل. الشرط السادس أن يجرح الصيد وينهر دمه. أما لو كان الكلب صدم في الطريدة وماتت من الصدمة وما أنهر الدم ما تحل، فلا بد أن ينهر الدم. أو خنقه مثلا، لو خنق الطريدة وماتت من الخنق. الشرط السابع أن يرسله على صيد، فلو أرسل الكلب وهو لا يدري ما شاف شيء بس أرسله كذا وبالصدفة لقى صيد، ما يحل عند أكثر أهل العلم، ما يحل، لابد أن يرسله على صيد، يعني رآه، لأن هذه كلها لها متعلقات بالنية. شوف جهل الناس الآن بأكثر هذه الأشياء. فيه شرط عند أحمد خاصة، أن لا يكون الكلب أسود بهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان، ورخص فيه مالك والشافعي. وإن شاء الله الصيد له حديث الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.